بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه فرصة طيبة نجتمع هذا الاجتماع ونجلس هذا المجلس على مائدة الخير في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل. وفي الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله أن يحقق لنا ذلك وأن يوفقنا لكل خير. وحيث إن هذا المجلس خاص بتذكير طلاب التحفيظ المنشغلين بحفظ القرآن الكريم، لعلي أقصر ما أوصيهم به في بعض الوصايا التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم الملتحق بحلقات تحفيظ القرآن. وأول ذلك، وهي الأولى، أن يذكر نعمة الله عليه أن يسر له هذا السبيل وأن شرح صدره لهذا المسلك، وأن يسر أيضاً له من أساتذته الكرام من يصبر عليه تعليماً وتحفيظاً لكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه نعمة، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: اذكروا نعمة الله عليكم. فينبغي أن تذكر هذه النعمة وأن تحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لك هذا الطريق، فإن حمد الله على نعمته وشكره على فضله مؤذن بالزيادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الوصية الثانية معاشر الأحبة: الإخلاص في النية بإصلاح المقصد، وأن تكون قاصداً بهذا الجلوس والحفظ لكتاب الله والمراجعة والتلاوة المستمرة والضبط والإتقان قاصداً بذلك وجه الله، فإنه لن يدخل هذا القرآن الذي تحفظه في صالح عملك إلا إذا قصدت بحفظه وجه الله وأردت به التقرب إلى الله، وإلا فإنه لا يدخل في صالح العمل حتى وإن أتقنت حفظه وأجدت تلاوته وجودت مخارجه، لا يدخل في صالح عملك إلا إذا قصدت به القربة لله عز وجل. ودليل ذلك ما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل من العمل إلا الخالص. ولهذا تقصد بقراءتك وحفظك وجلوسك تقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه وطلب رضاه سبحانه وتعالى، فإنه ما تقرب إلى الله متقرب بمثل تلاوة كلامه وحفظ كلامه وفهمه ومجاهدة النفس على العمل به. والله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول: ألا لله الدين الخالص. ويجب أن تستذكر ما صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: منهم من حفظ القرآن ليقال حافظ، فيقال له يوم القيامة وقد قيل لكن لا ينفعه شيئا عند الله، لأنه ليس لله، ثم يلقى في النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، مع أنه في الدنيا كان يحفظ القرآن لكنه لم يكن مخلصا. ولهذا من أهم المهمات وآكد المتعينات الواجبات أن تعتني بأمر الإخلاص وأمر النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الوصية الثالثة تقوى الله، وهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وهي وصية السلف الصالح رحمهم الله تعالى فيما بينهم، فهي أعظم الوصايا وأجلها. وتقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. هذه حقيقة التقوى، أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من عقابه وسخطه وقاية تقيك، وذلك بفعل المأمور وترك المنهي. الوصية الرابعة: كن من أهل القرآن حقا، ولن تكون من أهله حقا بمجرد كثرة القراءة، ولا أيضا بإتقان الحفظ، بل لن تكون من أهل القرآن إلا بالعمل به، كما قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وأهل القرآن لا يراد به من حفظوه فقط أو أكثر من قراءته فقط، بل يراد به الذين عملوا بالقرآن، وهو الذي من أجله أنزل القرآن. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين يعملون به، بهذا القيد، وأهله الذين يعملون به. وهذا يفيد أن من لا يعمل بالقرآن لا يكون من أهله بمجرد حفظه أو كثرة تلاوته. فكن من أهل القرآن بمجاهدة نفسك على العمل. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال غير واحد من السلف: أي يعملون به، يتلونه حق تلاوته أي يعملون به. ولهذا ينبغي أن تفهم أن العمل بالقرآن يعد تلاوة، الصلاة، الصيام، الزكاة، بر الوالدين إلى غير ذلك، هذا كله تلاوة للقرآن بمعنى اتباع. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: والقمر إذا تلاها؟ ما معناها؟ والقمر إذا تلاها، تلا الشمس أي تبعها. فالتلاوة معناها الاتباع، ولا يكون المرء تاليا للقرآن حقا، الذين يتلونه حق تلاوته، إلا باتباع القرآن والعمل بالقرآن. الوصية الخامسة: عليك بآداب القرآن وأخلاق حملة القرآن، وهذا باب مهم جدا، وأهل العلم كتبوا فيه، ومن أحسن ما كتب فيه كتاب أخلاق حملة القرآن للآجري رحمه الله. وحملة القرآن ينبغي أن يتصف بآداب وأخلاق كريمة فاضلة يتحلون بها ويتميزون بها عن غيرهم من الناس، وإنك لعلى خلق عظيم، يتخلقون بالأخلاق العظيمة الفاضلة ويروضون أنفسهم على التحلي بما يهدي إليه القرآن من هدايات عظيمة وآداب كريمة. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فيحرص طالب التحفيظ على هذا المعنى. كذلك من الوصايا التي أوصي بها الحرص على التدبر للقرآن والاستعانة على ذلك بكتب التفسير. فالله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول: أفلم يتدبروا القول، ويقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ويقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتدبر القرآن مهم، ويستعان على هذا التدبر بكتب التفسير مثل التفسير الميسر للمبتدئ، ومن بعده تفسير ابن سعدي رحمه الله، من بعد التفسير ابن كثير. وهذا التدبر هو الذي يعينك على العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومما أوصي به أن يحذر قارئ القرآن وحافظ القرآن من خوارم النية، سبق التأكيد على النية وأمرها العظيم، فيحذر من خوارم النية من رياء أو سمعة أو عجب، أو تكون همته فيما يحفظ التكاثر والتفاخر ونحو هذه المعاني، فهذا من أضر ما يكون على طالب العلم. ومما أوصي به وهو تأكيد لما سبق من أمر العمل بالقرآن، فأضرب مثالا أقصد منه التوضيح. لو أن الشيخ أو الأستاذ في الحلقة أجاز طالبه في مقدار حفظه مثلا اليوم، وكان حفظه لآيات مثلا تتعلق ببر الوالدين مثلا، وأعطاها للسادة درجة كاملة: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال له الأستاذ: ممتاز، الدرجة 100، لكنه في الناحية العملية في البيت يرفع صوته على أمه ويقول أف أكثر من مرة ويتضجر وتصدر منها أخلاق ليست جيدة مع أمه ومع والده، أيكون بإجازة الأستاذ له وعطائه في الآية الدرجة الكاملة، أيكون بذلك أصبح من أهل هذه الآية؟ ها؟ هل يكون من أهلها؟ والأستاذ أعطاه درجة كاملة متقن 100%، ما يصبح من أهلها، بل أصبحت هذه الآية حجة عليه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. حجة لك إذا عملت، وحجة عليك إذا لم تعمل. ولهذا ينتبه من اشتغل بالقرآن إلى هذا الجانب، فإنه من أهم ما يكون. ومما أوصي به كذلك وبه أختم أن تعتني وفقك الله بالدعاء، فإن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فأكثر من الدعاء لنفسك ووالديك وللمسلمين والمسلمات، أكثر من الدعاء وأكثر من سؤال الله الهداية والتوفيق والثبات، وأن يعيذك من الفتن، وأن يثبتك على الحق والهدى، وأن يصلح لك دينك ودنياك وآخرتك، وأن يزكي نفسك، أكثر من الدعاء، فإن الدعاء مفتاح كل خير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.